الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأمجده بما هو أهله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يرحم من يشاء ويعافي منهم فضلا، ويعذب من يشاء ويضل منهم عدلا، وكل خلقه يتقلبون في مشيئته بين عدله وفضله، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا مبرم لما نقض ولا ناقض لما أبرم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه وخليله وصفيه وحبيبه، بعثه بالهدى ودين الحق والضياء بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فما فارق الدنيا حتى بين به الحق ووضحه، ومحى به الباطل ودحره، ونصر به الحق وأعلى بنيانه ورايته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واتباع أمره والوقوف عند حدوده واحترام محارمه ومحاذرة معصيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الإخوة في الله، إن الإحسان من أعلى مراتب الدين ومنازل العبد في طريقه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والإحسان مما أمر الله سبحانه وتعالى به ورتب عليه الجزاء الأوفى والثواب الأعلى. والإحسان له حقيقة وله مجال وله جزاء، فأما حقيقة الإحسان فهي قد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم ووضحها غاية البيان في حديث جبريل المشهور الذي هو مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر وحديث أبي هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا الحديث أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لم يعرفه الصحابة، فطرح على النبي صلى الله عليه وسلم عدة سؤالات، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، كل ذلك وجبريل يصدقه عليهما الصلاة والسلام. والذي يهمنا من هذا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يرى فإنه يراك. هذه هي حقيقة الإيمان. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الإحسان وبيان حقيقته يتضمن مراتب خمسا. أولها مرتبة المراقبة والمشاهدة والخوف من الله عز وجل وخشيته، وثانيها مرتبة الحياء من الله سبحانه وتعالى، وثالثها مرتبة الأنس برب العالمين سبحانه وتعالى، ورابعها مرتبة العلم واليقين برب العالمين سبحانه وتعالى. فأما مرتبة الخوف والمراقبة لله عز وجل، فإن العبد إذا علم أن الله عز وجل يراه، وإذا عبد الله كأن العبد يرى ربه سبحانه وتعالى، أوجب ذلك مراقبة وخشية من العبد لربه سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في رواية أبي هريرة: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه. وجاء في رواية الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوصي أبا ذر رضي الله عنه، قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها: وأن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في بعض أقوال الصالحين من السلف أنه قال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة العلم، فهي مرتبة الحياء من الله عز وجل، ذلك أن العبد إذا عبد الله عز وجل كأنه يراه، وعلم أن ربه عز وجل يطلع عليه في كل شيء، أوجب ذلك حياء من العبد لله عز وجل أن يجده حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وفي معنى هذا قوله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن أوصاه، قال له: استحيي من الله كما تستحيي من رجل ذي هيبة من عشيرتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتبة الثالثة التي يتضمنها الإحسان فهي مرتبة الأنس بالله عز وجل والاطمئنان إليه والفرح به وعبادته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجده. والعارفون بالله عز وجل الذين استشعروا أن الله يراهم وأنهم يعبدون الله كأنهم يرونه، وأن الله عز وجل يراهم في كل أحوالهم وتقلباتهم وتصرفاتهم وأحوالهم وأفعالهم وأقوالهم، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آنس ما يكون بربه عز وجل، كما جاء في أحاديث عديدة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا أيضا مروي من حال كثير من السلف. قال أبو أسامة عليه رحمة الله: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فانقبض. فقلت له: كأنك تكره أن تؤتى؟ قال: أجل. قال: فقلت له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وربي عز وجل يقول: أنا جليس من ذكرني؟ كيف أستوحش والله عز وجل يقول: أنا جليس من ذكرني؟ أو كما جاء في معنى قوله رحمه الله تعالى. وروي عن مسلم بن عابد عليه رحمة الله أنه قال: لولا صلاة الجماعة ما خرجت من بيتي أبدا. وقال عليه رحمة الله: ما تلذذ العارفون بالله بشيء في الدنيا بمثل خلوتهم بربهم عز وجل، ولا يجدون شيئا في الآخرة ألذ إلى قلوبهم ولا أكبر في صدورهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال حبيب عليه رحمة الله: من لم تقر عينه بالله فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بالله سبحانه وتعالى فلا أنس. وهذا كما روي أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قال: لما سجنه أمراء السوء وأودعوه السجن وأغلقوا عليه الباب، قال عليه رحمة الله: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا بستاني وجنتي في صدري، لا تفارقني قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. وقال عليه رحمة الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال عليه رحمة الله: تمر بالواحد منا حال نقول: يرقص القلب فيها طربا، فنقول: إن كان أهل الجنة في هذا النعيم فهم في نعيم عظيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وكل هذا مما توجبه مرتبة الإحسان، ومن ذلك مرتبة اليقين، وهو أن يعبد العبد ربه وهو يعلم ربه علم اليقين، يشاهده بقلبه عين اليقين، كما كان الأنبياء والصحابة والسابقون والسلف الصالح والعارفون برب العالمين سبحانه وتعالى، ينظرون إلى ربهم عز وجل نظر اليقين بقلوبهم، ويعبدونه كأنهم يرون ربهم عز وجل. وهذا ما جاء في تفسير قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فسره كثير من السلف بهذا كأبي بن كعب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه يقال له حارثة، قال له: يا حارثة. قال: نعم يا رسول الله. قال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ماذا تقول، فإن لكل قول حقيقة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، كأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر أهل النار يتعاون فيها، وأصبحت عازفا عن الدنيا، فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه بالإيمان. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: كل هذا أيها الأحباب، كل هذا تتضمنه مرتبة الإحسان، وهي التي اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أيضا يوجب على العبد النصح في العبادة، فيخلص في عبادته لله عز وجل، لأنه يوقن ويعتقد ويجزم أن الله عز وجل مطلع عليه حيث كان، لا يغيب عنه في حال من الأحوال ولا في شأن من الشؤون. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كما في حديث الطبراني وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما استنصحه وطلب منه أن ينصح له قال له الصحابي رضي الله عنه يا نبي الله قل لي نصيحة وأوجز فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع صل صلاة مودع فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن عمر اعبد الله كأنك تراه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، من وصل إلى هذه المرتبة فقد استكمل الإيمان وارتقى أعلى درجات الإسلام والدين ووصل إلى أعلى المنازل بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل بالإحسان فقال سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية عظيمة كثر ما نسمعها وطالما نقرأها ولكن قل ما نفقهها وندرك معناها ومغزاها. أوصانا الله عز وجل بثلاث وصايا جامعة للخير كله مستوفية له كله، ونهانا عن ثلاث من المعاصي والسيئات والمنكرات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي بيان فضل الإحسان وجزائه يقول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أخبر عز وجل أن الله عز وجل يحب المحسنين ويقربهم، ومن أحبه الله عز وجل غفر له، ومن غفر له أكرمه وأدخله الجنة. وقال سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال سبحانه وإن الله لمع المحسنين. بيّن عز وجل أنه مع عباده الذين وصلوا إلى هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، يكلأهم ويؤيدهم وينصرهم ويقضي حاجتهم. وقد روي في هذا المعنى، ورد ثبت في هذا المعنى قصة عظيمة طريفة جاءت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومعنى هذه القصة المروية أن النبي معنى هذه القصة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا من بني إسرائيل ذهب إلى رجل من بني إسرائيل في بلد آخر يستسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى وقال أين شهودك؟ فقال له كفى بالله شهيدا. قال أين الكفيل؟ قال كفى بالله كفيلا. قال آمنت بالله وأيقنت بالله. فدفعها إليه، فذهب ذلك الرجل وركب البحر وذهب إلى بلده وقضى حاجته. فلما حل الأجل أخذ 1000 دينار وجاء إلى الساحل يلتمس مركبا حتى يذهب إلى ذلك الرجل الذي أقرضه، فلم يجد في ذلك اليوم مركبا لأنه كان يوما عاصفا. فلما أوشكت الشمس أن تغرب قال اللهم إنك تعلم أني قلت له كفى بالله شهيدا وقلت له كفى بالله كفيلا. ثم أخذ خشبة وشقها ووضع فيها 1000 دينار وكتب فيها رسالة وزجج الخشبة ثم ألقاها في البحر وقال استودعتك الله سبحانه وتعالى. وصاحبه ينتظر على الضفة الأخرى من النهر في البلد الآخر، فانتظر صاحبه فلم يأتي. فلما أوشكت الشمس على الغروب أراد أن يرجع فرأى الخشبة فقال آخذها وأستفيد منها في منزلي. فلما رجع إلى بيته ونشر الخشبة وجد فيها 1000 دينار ووجد فيها الورقة، فما هو إلا قليل حتى جاء صاحبه لما وجد مركبا جاء إليه ومعه الألف دينار، فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت إليك بالألف دينار واعذرني على تأخري، فوالله ما وجدت مركبا غير هذا الذي جئت فيه. فقال له: أما بعثت إلي بشيء؟ قال: بلى، بعثت إليك بخشبة فيها كذا وكذا. قال: فإن الله قد أدى عنك، ارجع إلى بلدك راشدا. وهذا مصداق قوله عز وجل: وإن الله لمع المحسنين. والشاهد أن ذلك الرجل بلغ منزلة الإحسان لأنه وثق برب العالمين عز وجل، والآخر كذلك بلغ مرتبة الإحسان لأنه فوض أمره لله ووثق بالله عز وجل، كلاهما قد بلغ مرتبة الإحسان، فكان الله عز وجل مع الاثنين معا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استكمل الإيمان وبلغ مرتبة الإحسان بمنه وفضله وكرمه. وقال عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل بلى، وقال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا من الإحسان الجزاء الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهو النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهو أعظم ثواب يؤتاه المؤمنون في الآخرة، النظر إلى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي فسر الزيادة بالنظر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث مسلم وغيره. وفي هذا فائدة لطيفة، لأن المحسن لما جعل يراقب الله عز وجل كأنه يراه، كأنه ينظر إليه بقلبه في الدنيا، أكرمه الله عز وجل بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الذين رانت على قلوبهم الشبهات والشهوات وحجبتهم عن النظر إلى الله عز وجل، فلا حظ لهم في الجنة ولا حظ لهم في النظر إلى رب العالمين، وهذا أعظم عقاب لهم والعياذ بالله، كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للإيمان، وأن يجعلنا ممن بلغ مرتبة الإحسان، وممن خشي ربه بالغيب والشهادة والسر والعلانية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وكما يكافئ إحسانه ونعماءه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ورضي عن أتباعه إلى يوم الدين، وعنا وعن عباد الله الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واحترام محارمه، فإن تقواه وصيته للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. أيها المسلم، إذا عرفت فضل الإيمان الإحسان وحقيقته ومنزلته وأجره وثوابه، فاعلم أنك مأمور بالإحسان في كل شيء وفي كل عمل وفي كل قول وفي كل فعل، بل وفي كل خطرات قلبك وسكناته، كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي يعلى وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، وأعظم ما يكون الإحسان الإحسان في عبادة الله، الإحسان في توحيد الله عز وجل، الإحسان في الاعتقاد بأن يعتقد اعتقادا سليما ويوحد توحيدا خالصا لا يشوبه شرك في الربوبية ولا في الألوهية ولا إلحاد ولا تعطيل في الأسماء والصفات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه والقرون المفضلة. فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط للإحسان وصحة العمل، كما قال عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله، أي حقق التوحيد وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك أيها المسلمون، يكون الإحسان في العبادات، يكون الإحسان في العبادات، في عبادات الله عز وجل. فالعبد مأمور بالإحسان في الصلاة بأن يستكمل طهارتها ويستحضر خشوعها ويستكمل أركانها ويستقصي واجباتها ويحرص على أداء سننها، وأن يحرص عليها جماعة مع المسلمين، وبهذا يكون محسنا في صلاته، فتكون حينئذ ناهية له عن الفحشاء والمنكر، ومأمور أن يحسن في الزكاة بأن يؤديها عند حولها طيبة بها نفسه من طيب ماله وأحسنه، ومأمور أن يحسن في الصيام بأن يحرص على إكمال صيامه وإتمام عدته، وأن يجنبه المحارم والتي تؤدي به إلى ذهاب الأجر وحبوط الثواب كالغيبة والنميمة وأكل الحرام وما أشبه ذلك. ومأمور بالإحسان، مأمور بالإحسان في الحج بأن يحرص على أن يحج من مال طيب حلال مبارك، وأن يجتنب الرفث والفسوق والعصيان، أن يحج كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مأمور أن يحسن في كل عباداته، في جهاده لرب العالمين عز وجل، بأن تكون نيته سليمة خالصة لله، أن يجاهد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا. فمن جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو محسن عمله، متبع نبيه صلى الله عليه وسلم. لا بد من إحسان النية ومن الجهاد، ومن الجهاد لجعل كلمة الله هي العليا. من ذلك أن يجاهد الطواغيت البعثيون المجرمون الذين يتسلطون على البشر ويحكمون فيهم بحكم الطاغوت، ومنها أن يدافع عن بلاد المسلمين، ومنه أن يدافع عن بلاد المسلمين ومقدساتهم. وليس من الجهاد الذي أراده الله ولا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد البعثيين الكفرة كجهاد صدام وغيره، وليس من ذلك جهاد القوميين، وليس من الذين يجاهدون دون التراب ودون الوطن مجردا عن الدين، وليس من ذلك جهاد الاشتراكيين والعلمانيين الذين يقولون وهم يخوضون معركة تحرير بلادهم يناقشون ويجادلون وهل سيطبقون الديمقراطية لأول وهلة أو سيفرضون الأحكام العرفية، ويطالبون بأن يكون للمرأة حق في العمل السياسي وما أشبه ذلك مما نسمع من هذه المهاترات، ويزعمون أن جهادهم في سبيل الله. هذا لعمر الله جهاد الشياطين وليس جهاد المحسنين. أما جهاد المحسنين فهو أن يجاهدوا لتكون كلمة الله العليا، أن يدافعوا عن مقدسات المسلمين، وأن يدافعوا عن راية لا إله إلا الله، وعن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. والعبد مأمور بإحسان في المعاملات أيضا، في المعاملات، معاملاته للناس بقوله وفعله، كما قال عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وكما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. مأمور بالإحسان في معاملته ابتداء من أقرب الأقربين من والديه ومن ذوي أرحامه، كما قال عز وجل: وبالوالدين إحسانا، وهكذا وهكذا. مع جميع المسلمين حتى مع الكفار، لا يجوز له أن يظلم الكفار، بل لا بد أن يعاملهم بالعدل والإحسان في حدود ما شرع الله عز وجل وبين رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. بل إن العبد أيها المسلمون مأمور بالإحسان حتى مع البهائم، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على هذه النكتة اللطيفة ليبين أن الإحسان مطلوب في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة حتى عند القتل، كما قال عز وجل: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى مع الحيوانات في حال القتل. العبد مأمور بالإحسان، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا عباد الله، امرأة دخلت النار في هرة، كما أن امرأة بغية أيضا دخلت الجنة في كلب، كانت تمشي عطشا فمرت ببئر فنزلت وشربت، فلما خرجت إذا كلب عطشان يلهث الثرى من شدة العطش، فقالت: لقد بلغ هذا الكلب الذي بلغني، فنزلت محتسبة لله عز وجل، وعضت على خفها بفمها وملأته ماء فخرجت فسقت الكلب فشرب فنجا من الهلكة، فشكرت الله فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. والظاهر من هذا أنها تابت. امرأة دخلت الجنة في كلب، وأخرى دخلت النار في هرة. إذا كان كذلكم أيها المسلمون، فما ظنكم بالذين يجوعون ويعطشون الخدم عندهم والعمال؟ الظلمة الذين يمر الشهر والشهران وعندهم عمال مسلمون ضعفاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى المحاكم، لا يستطيعون أن يطالبوا بحقوقهم من هؤلاء العمال والخادمات المسلمين وغيرهم، فيمنعونهم حقهم شهورا عديدة، بل سنوات عديدة، بل إن بعضهم ربما سفر عاملة ولم يدفع له ريالا واحدا، فذلكم أولى بالنار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أخرجه ابن ماجة وغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وذكر منهم: ورجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، تلكم والله جريمة عظيمة أيها المسلمون. ليس والله هذا من الإحسان، ولكنه من البغي والجور والظلم، فليتق الله الذين يتعاطون هذا العمل. كما أن العبد مأمور بالإحسان في ترك المحارم، أن يذر المحارم عند الناس وفي غيبة عن الناس، لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه، لا يبصر المحارم بعينه، ولا يسمعها بأذنه، ولا يأكلها، ولا يتعاطاها، ولا يبطش، ولا يسعى إليها، كل ذلك حرام. وقال عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والحاصل أيها المسلمون أن الله أمر بالإحسان في كل شيء، وأن الإحسان داخل في كل شيء. وكم كان بودي أن أستفيض في الحديث ذاكرا للأدلة المستفيضة وللقصص العظيمة، لكن خشية أن يطول بنا الحديث والوقت ضيق. أيها المسلمون، إن من القصص التي تروى من عن الإحسان في ترك المحارم ما روى البيهقي وغيره عليه رحمة الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يمشي ذات ليلة هو وواحد من عسسه في آخر الليل، فسمع هو والرجل الذي معه سمع حوارا من داخل أحد البيوت، سمع أما تقول لبنتها الصغيرة: يا بنية امزج اللبن بالماء. فقالت البنية: أما تعلمين أن أمير المؤمنين عمر نهانا أن نغش اللبن بالماء؟ فقالت الأم: يا بنية إن أمير المؤمنين لا يراك الآن. فقالت البنية: إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلأ. فوضع على الباب علامة، فلما كان الصباح سأل عن البنت فعلم أنها عزباء، فجمع أولاده وقال: يا بني، هل لأحدكم حاجة ببنت تقية؟ فوالله لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقتموه إليها. فتزوجها أحد أولاده، وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وأكرم في الجنة مثواه. ويروى عن رجل أنه راود امرأة عن نفسها فقال: أغلق الأبواب. قالت: أغلقتها إلا بابا واحدا. قال: أغلقيه. قالت: والله لا أستطيع. قال: أنا أستطيع. فجاء ليغلقه، قالت: أغلق باب السماء. قال: والله لا أستطيع. فانزجر وارعوى وترك معصيته. والقصة الثابتة في الصحيح الثلاثة الذين أووا إلى الغار وحصل لهم ما حصل، أحدهم ذكر من حاله أنه لما جلس على بنت عمه كما يجلس الرجل من زوجته، جلس على فخذيها بعد طول تلهف وشوق إليها، قالت له: يا هذا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فأصابته رعدة وقام عنها وقال وأعطاها المال صدقة لله عز وجل، ومضت إلى حال سبيلها. هذا هو الإحسان يا عباد الله، هذا هو الإحسان في ترك المحارم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحسن قولا وعملا، وأن يوفقنا للصالحات، ويرزقنا توبة صادقة ناصحة قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا على رسولكم وإمامكم فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الإسلام، اللهم أعلي راية المجاهدين الذين يجاهدون لتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا وجنود المسلمين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم، اللهم اهزم أعداءهم، اللهم مزقهم شر تمزيق ودمرهم شر تدمير يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانا وفي فلسطين وفي لبنان وفي الفلبين وفي السودان وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم انصرهم وأيدهم واكلاهم واحفظهم. اللهم انصر المجاهدين في بلادنا الذين يجاهدون لتكون كلمتك العليا يا رب العالمين. اللهم ادحر أعداء الدين من اليهود والنصارى ومن البعثيين والمنافقين والعلمانيين. اللهم عليك بطاغية العراق، اللهم خذ نفسه وأزهق روحه وعجل بهلاكه ودمر ملكه، اللهم أرح منه البلاد والعباد، اللهم احقن دماء المسلمين في بلادنا وفي كل بلاد، في بلادنا يا رب العالمين وفي كل بلاد، وفي العراق يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الشيوخ والأطفال والنساء والعجزة والضعفة، اللهم احقن دماءهم وكن معهم واحفظهم واحفظنا يا رب العالمين، وخلصهم من طاغوت العراق وغيره من الطواغيت. اللهم هيئ للأمة قائدا ربانيا صالحا مصلحا زاهدا تقيا عالما عاملا يقودها إلى ساح الجهاد، وتعيد به دولة الإسلام وخلافة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ووفق واهدي ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا يا رب العالمين، واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم انصرهم بالدين وانصر بهم الدين، اللهم اجعلهم أئمة هداة مهتدين صالحين مصلحين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.